بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الرسول في الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد لعلامة ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه القابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده، واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل يجعله حيال ظهره معادلا له. وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات، وسجوده كذلك. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء. فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 100 آية أو نحوها. وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات. ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. هذا مع قول أنس رضي الله عنه أنه كان يؤمهم بالصفات. فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال ركوع وسجود، وإذا خفف القيام خفف ركوع وسجود، وتارة يجعل ركوع وسجود بقدر القيام، لكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف، وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها.
هذا معنى قريبا من السواء، يعني ليس معنى أن يجعل ركوعك القراءة ولا كذا، وإنما المعنى أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا توسط في القراءة توسط في الركوع والسجود، وإذا قصر في القراءة قصر في الركوع والسجود، فيجعل صلاته معتدلة وليس أنه يجعل الركوع كالقراءة. نعم. تمام. يعني رواية البخاري: ما خلا القيام قريبا من السواء. يبقى هذه السيرة فسرت رواية البراء هنا. نعم.
وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. ورفع اليدين عنه في هذه المواطن 30 نفسا، واتفق على روايتها 10، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد بن زياد، فليس ترك ابن مسعود رضي الله عنه رفع مما يقدم على هديه المعلوم. فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليست معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع، فقد ترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود، ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالله توفيق؟
هذا عمل ابن مسعود، ومع ذلك الأمة ما قبلت عمل ابن مسعود في هذه الأشياء. فكون مثلا روي عن ابن مسعود أنه كان لا يرفع إذا قال من ركوعي، هذا لا يدل على أنها السنة. فقد يقول قائل: ابن مسعود ما فعل إلا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فنقول: إما أنه قد رآه أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل قديما ثم تركه وفعل ما اتفق الصحابة على روايته، أو يكون قد اجتهد رضي الله عنه فيكون اجتهاده مردودا بالمرفوع. على كل حال ما ثبت به المرفوع يقدم على فعل أي أحد، فابن مسعود انتقد عليه أفعال، وابن عمر انتقد عليه أفعال، وعائشة انتقد عليها أفعال، فالحجة في المرفوع. إذا اتفقت الأمة على فهم المرفوع هذا فهما معينا، يعني لو قالت الأمة كلها مثل ما فهمت عائشة رضي الله عنها بسمع عدلتمون بالكلاب، قلنا هذا على العين وعلى الرأس. أما إذا انفرد الصحابي أو كذا فإن فعله يعرض على المرفوع. نعم، فإن وفقه قبل وإلا بال. ولهذا جاء عند مسلم أن ابن مسعود كان عنده التطبيق إذا ركع، فلما أخبر سعد بن أبي وقاص بهذا رد هذا وقال إنما كنا نفعل هذا أولا، يعني هذا نسخ، لكن لعل ابن مسعود ما بلغه هذا النسخ. نعم.
وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع بين السجدتين ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، ذكره ابن خزيمة في صحيحه. وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، صح ذلك عنه. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح.
هذا منتقد عليه طبعا، يقول في حشية بل صح ذلك هو في صحيح البخاري لما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع صلى ركوع النساء قال كان النبي يقول سمع ولك الحمد قال اللهم ربنا ولك الحمد، فجل من لا يسهو. نعم، فالأربعة وردة اللهم معها الواو وحذفها، وربنا معها الواو وحذفها. نعم، أنا جهزت نفسي للتراجع لأن دائما أقول هذه أربعة، اللهم معها الواو وعدمها، وربنا معها الواو وعدمها، فجهزت نفسي للتراجع بهذا. نعم.
وكان من هذه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه أنه كرر فيه قوله لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر الركوع. وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكس حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه، فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. وأما حديث البراء بن عازب كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، رواه البخاري. فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولمتعلق له، فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان، فلو كان القيام والقعود المستثنين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا، فتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد، ولذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه. وهذا بحمد الله واضح، وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه.
وليس معنى ما خلق القيام والقعود أنه يجعل القعود كالقيام أيضا، لكن ما خلق القيام والقعود فيطيلهما على حسب، فإطالة القعود تكون أطول من إطالة الركوع والسجود وكذا، لكن ليس معنى ذلك أن تكون في طول القيام. نعم،
قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا تأخير شديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة.
نعم، طيب نقف هنا ونكتفي بهذا الإيه؟